الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب الأكذوبة الكبرى، حرق 6 ملايين يهودي في أفران الغاز. الفصل الخامس، دحض الأكذوبة. الأغنية الحزينة عن اضطهاد اليهود لها مؤلف واحد وملحن واحد ومغن واحد، هو اليهود. أما المستمع فهو العالم كله، رغب أم لم يرغب. إذا أردنا مناقشة التقارير فلا شك أن أول ما يحظى بالمناقشة هو تقرير جيرشتاين الذي يتشدق به دعاة المجازر النازية لليهود. وإذا نظرنا ابتداء إلى الأرقام الواردة في التقرير لا صدمتنا أكبر صدمة، فبحسبة بسيطة يتضح لنا أن عدد الذين تم إعدامهم خلال الحرب في المعسكرات استنادا إلى رقم 60,000 شخص الذين كان يتم إعدامهم في المعسكرات يوميا هو 64 مليونا من الأشخاص. حاشية: بافتراض أن مدة الاعتقالات كانت 3 سنوات فقط لا 4 كما هو الواقع، نجد أن 60,000 ضرب 30 يوما ضرب 12 شهرا ضرب 3 سنوات تنتج 64,800,000 من الضحايا. فإذا ما كانت 4 سنوات أضحت، فإذا ما أصبحت 4 سنوات أضحت على هذه الصورة: 60,000 ضرب 30 يوما ضرب 12 شهرا ضرب 4 سنوات يكون المجموع 86,400,000 من الضحايا، وانتهت الحاشية. وهو رقم يفوق الخيال بطبيعة الحال، بل ويفوق عدد الضحايا الذين سقطوا في كل الحرب العالمية الثانية، ولم يذكره أحد حتى من غلاة المتعصبين ضد المعسكرات النازية على اعتبار أن الإبادة دامت 3 سنوات فقط. ويحتوي تقرير جيرشتاين في نصه الأصلي على رقم طريف، هو رقم 700 إلى 800 شخص الذين تم إيقافهم في مكان مساحته 25 مترا مربعا، أي زج بكل 30 شخص في متر مربع واحد. أما إذا ألقينا نظرة إلى التقرير نفسه فسنلاحظ الآتي: البروفيسور بيفاينشتيل لم ينظر من خلال ثقب صغير إلى غرفة الغاز، ولكنه نظر من خلال نافذة، وكانت نافذة في باب خشبي، أي أنه لم يكن بابا من الفولاذ لا يسمح بنفاذ الغاز وتسربه كما يتوقع المرء. ويبدو أن الأبواب على جانب واحد من الغرفة على الأقل كانت من الخشب. وقد علمنا من شهادة جيرشتاين أن الضحايا بقوا أحياء بعد مرور ما يقرب من 3 ساعات على تواجدهم في غرف الغاز قبل أن يبدأ محرك الديزل في العمل. ولابد أن يكون في هذه الغرفة منافذ هوائية، وإلا لكان هؤلاء اليهود قد اختنقوا دون الحاجة إلى استخدام الديزل. تؤكد الشهادات بأن الرجال قد وقفوا كأعمدة حجرية ولم يكن هناك متسع للوقوع أو الانثناء، وحتى في الموت بقي الأقارب ممسكين بأيدي بعضهم بعضا. وهنا لا يرد أي ذكر لمحاولة هؤلاء الضحايا للخروج من هذه الغرفة، ولابد أن البروفيسور بيفاينشتايل والذي كانت عيناه تحملق في الشباك قد لاحظ إن كان بعض هؤلاء قد حاول تحطيم الغرفة والخروج منها، لكن شيئا من ذلك لم يذكر. آخر جملة في الشهادة تعلمنا أن الأجساد قد خرجت زرقاء مبتلة بالعرق والبول. وهنا نلاحظ خطأ فيما يتعلق بالموت بفعل أول أكسيد الكربون، لأن أجساد ضحايا التسمم بأول أكسيد الكربون لا تكون زرقاء أبدا. وعلى النقيض فإن أجساد ضحايا التسمم بأول أكسيد الكربون لها لون أحمر وردي أو تكون في حمرة الكرز، وهذا ما يرد في كل مراجع علم السموم ويعرفه كل أطباء العالم، الذين يعرفون أن التسمم بغاز أول أكسيد الكربون يشكل أكبر نسبة من حوادث التسمم بالغازات، وأن مصدر معظم حالات التسمم تلك هو عادم السيارات التي تعمل بالبنزين. فهل مات الضحايا حقا بفعل أول أكسيد الكربون أم ماتوا بسبب نقص الأكسجين، الأمر الذي يؤدي في تلك الحالة إلى زرقة جثثهم؟ النقاط التالية توضح بجلاء فشل الزعمين: الموت بأول أكسيد الكربون، الموت بنقص الأكسجين. حاشية: مصدر هذه النقاط مقال غرف غاز الديزل، مجلة الثقافة العالمية، مصدر سابق. انتهت الحاشية. من التجارب التي أجراها ياندل هندرسون. حاشية: نمبر 2 Y. هندرسون and H. W. هاجرد. Noxious Gases. New York. Renhold Publishing. 1943. Page 168. And finished. من التجارب التي أجراها ياندل هندرسون وكذلك جي اس هالدن أثناء دراسة موضوع التسمم بغاز أول أكسيد الكربون لتهوية أنفاق السيارات، خاصة في منطقة وسط مدينة نيويورك حيث توجد أنفاق مثل نفق هولندا، يتضح أن تركيز الغاز اللازم لقتل إنسان في أقل من ساعة يبلغ 4% فما فوق، وذلك عند التعرض المستمر للغاز. قارن الجدول رقم 2. هذا الجدول مكتوب فيه ما يلي: جزء أول أكسيد الكربون لكل مليون جزء من سواه، النسبة المئوية لأول أكسيد الكربون، والآثار الفسيولوجية. 100 جزء من أول أكسيد الكربون لكل مليون جزء من الهواء، النسبة المئوية لأول أكسيد الكربون 1%. الأثر الفسيولوجي يمكن التعرض لهذا التركيز عدة ساعات. بين 400 إلى 500 جزء من أول أكسيد الكربون لكل مليون جزء من الهواء، النسبة المئوية 4% إلى 5%. يمكن التنفس في هذا التركيز لمدة ساعة بدون أثر يذكر. بين 600 إلى 700 جزء من أول أكسيد الكربون لكل مليون جزء من الهواء، النسبة المئوية 6% إلى 7%. التركيز الذي يحدث آنذاك ملموس بعد ساعة من التعرض. بين 1000 إلى 1200 من الأجزاء لأول أكسيد الكربون لكل مليون جزء من الهواء، أي بين 12%. التركيز الذي يسبب آثارا غير طيبة ولكنها ليست خطرة. بين 1200 إلى 2000، أي بين 15% إلى 20%. يعد التعرض لمدة ساعة لمثل هذا تركيز خطر. 4000 وأكثر، أي 4% وأكثر، تراكيز قاتلة إذا تعرض لها الإنسان لأقل من ساعة. هذا الجدول كتب تحته الآثار السيئة لأول أكسيد الكربون. وعلى هذا فإن النسبة المئوية اللازمة لقتل شخص في مدة أقل من نصف ساعة وفق قانون هندرسون هي تركيز غاز يزيد عن 4% ويصل إلى 8% وأكثر. أما الأعراض الناتجة عن تعرض الإنسان بنسب منخفضة من أول أكسيد الكربون فهي لا تتعدى الصداع وصعوبة التنفس كما يتضح من الجدول رقم 3. الجدول رقم 3 مكتوب تحته الآثار السامة لتراكيز أول أكسيد الكربون القليلة، وقد رسم فيها حالات التعرض لأول أكسيد الكربون ما بين القيء والصداع والإغماء وانخفاض القدرة الذهنية إلى الوفاة. فالتعرض لأول أكسيد الكربون لمدة ساعة في تركيز يبلغ 6% يسبب الشعور بالصداع العادي، وحتى بعد 100 ساعة من التعرض فإن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو الإغماء فقط، في حين أن التعرض لمدة نصف ساعة لا يسبب أي أعراض تذكر. حاشية: لاحظ أن هذه النسب سنعود إليها فيما بعد. انتهت الحاشية. محركات الديزل تنتج كمية قليلة جدا من أول أكسيد الكربون، تعادل سبع الكمية التي تنتجها محركات البنزين. ولو كان جيرشتاين قد ادعى أن توليد أول أكسيد الكربون قد تم باستخدام محرك بنزين لكانت قصته أكثر قبولا وأقرب إلى التصديق. والحقيقة أن محرك البنزين يمكن أن يؤدي بسهولة إلى الموت ودون سابق إنذار، وذلك لأن عادمه لا رائحة له. وعلى الرغم من أن محرك الديزل يبدو لمعظم الناس شبيها بمحرك البنزين، إلا أنهما في الحقيقة مختلفان تماما. وهذه نقطة يعيها كل مهندس تعدين، وكان جيرشتاين كذلك، لأنه يملك القدرة على التمييز بينهما. ويعود ذلك إلى أن صوت محركات الديزل متميز تماما، بحيث يمكن لأي إنسان لديه خبرة بسيطة أن يتعرف عليه وهو مغمض العينين. وهناك خاصية أخرى تتميز بها محركات الديزل، وهي أنها عند دورانها تخرج عادما كريه الرائحة، وأن قوة هذه الرائحة ونفاذيتها قد أعطت دون شك انطباعا خاطئا بأن عادم الديزل شديد الخطورة. وقد لا نبالغ إذا ذهبنا إلى أن عادم الديزل ليس مضرا، فالحقيقة هي أن هذا العادم يعتبر أقل الملوثات ضررا إلا عند التعرض له لفترات زمنية طويلة. ويجب ملاحظة أنه تعمل محركات الديزل في كمية هواء زائدة، ويلاحظ أنه بالنسبة لكل 100 رطل من الهواء تنسحب إلى المحرك، يلاحظ أن 15 رطلا من الهواء فقط يمكن أن تتفاعل كيميائيا مع كل رطل من الوقود، مما يعني أنهم في ظل نسبة من الهواء إلى الوقود تساوي 100، فإن هناك دائما 85 رطلا من الهواء تبقى على حالها دون أن تتفاعل مع الوقود. وكذلك تخرج من المحرك 85 رطلا من الهواء دون أن تتعرض لأي تغيير كيميائي. هناك نوعان فقط من محركات الديزل. الأول هو المحرك ذو الغرفة المقسومة، الذي يلاحظ أن أعلى نسبة لأول أكسيد الكربون تخرج من هذا المحرك عند التحميل الكامل في نسبة وقود إلى هواء تبلغ 55 من الألف، هي 1 من 100% فقط، وهي أقل كثيرا من نسبة 4 من 10% إلى 8 من 10% الكافية للقتل خلال زمن مدته ساعة ونصف الساعة على الترتيب، حيث إن التركيز اللازم للقتل في أقل من نصف ساعة يصل إلى 8 من 10% وأكثر. أما في حالة عدم التحميل الكامل فإن نسبة أول أكسيد الكربون تبلغ في أقصاها 6 من 100% فقط، وهي نسبة سبق أن ذكرنا أن التعرض لها لمدة تزيد على 100 ساعة تؤدي إلى الإغماء فقط لا إلى الموت. والنوع الثاني من المحركات هو المحرك ذو الغرفة غير المقسومة، وتصل نسبة أول أكسيد الكربون الناتجة منه في ظروف التحميل العادية إلى 3 من 100%، وعند أقصى تحميل في نسبة وقود إلى هواء 55 من 1000 إلى 4 من 10% فقط. وبذلك نكون أمام النوع الذي وصف في عمليات الإبادة إن لم تكن هناك عوائق رئيسة تحول دون هذا الرأي. منها ألف، يحتوي دخان الديزل على طور سائل وآخر صلب، ويخرج الطور السائل عادة من المحرك في صحبة العادم، وبالتالي فهو لا يسبب أي ضرر لهذا المحرك. أما إذا تكونت نسبة عالية من الطور الصلب وبسرعة عالية داخل المحرك فإن جزءا منها سوف يترسب في الاسطوانات، مما يؤدي خلال دقائق إلى تدمير حلقات المكبس وصماماته، وبالتالي خراب المحرك وتوقفه، ولمنع التآكل الناتج عن تجمع الدخان والمواد الصلبة في الاسطوانات والتي تزداد كميتها بشكل كبير بعد الوصول إلى نسبة وقود إلى هواء تبلغ 55 من 1000. لهذا السبب يزود المنتجون مضخات حقن الوقود بسدادات تسمح للمحرك بالعمل عند نسبة أقل من 55 من 1000 أو حتى 50 من 1000 وليس 55 من 1000. وعلى هذا فعند تشغيل المحرك ذي الغرفة غير المقسومة عند نسبة وقود إلى هواء أقل من 55 من 1000 المسموح بها، وعند تحميل المحرك بنسبة 80% تكون نسبة أول أكسيد الكربون 13 من 100%، وهي نسبة لا تأثير يذكر لها، بل ولا تشكل خطرا عند التعرض لها لمدة نصف ساعة. باء، يعتبر تحميل المحرك عملية في غاية الصعوبة، وفي حالة دوران المحرك دون وجود أحمال عليه يكون من المستحيل الوصول بالمحرك إلى أقصى درجة تحميل. إن الطريقة العملية الوحيدة التي يمكن بواسطتها زيادة التحميل على المحرك بشكل ملموس تتطلب توصيل مكبح مقياس القوة أو جهاز آخر للتحميل مثل مولد بحمل كهربائي. ويبدو أن استخدام المولد أكثر قبولا، لأن معسكرات تريبلينكا وبلزك لابد أن يتوفر فيها تيار كهربائي لأغراض الإنارة وكهرباء الأسلاك الشائكة. لكن هذا الترتيب يحتاج تشغيلا دائما للمحرك والمولد، وهذا ما يتناقض مع شهادة جيرشتاين. فحسب هذه الشهادة بقي المحرك عاجزا عن العمل لمدة ساعات ثلاث قبل بدء عملية الإبادة بالغاز. ولم يرد في هذه الشهادة ما يشير إلى أن المحرك قد استخدم لأي غرض آخر غير قتل اليهود. ولو كان للمحركات دور مزدوج بحيث تقوم أيضا بتشغيل المولد الكهربائي لكان لنا أن نتوقع تعليقا حول إنارة الأضواء عند تشغيل محرك الديزل، لكن شيئا من ذلك لم يرد ذكره. جيم: إن تشغيل المحرك في ظروف أي تحميل عالية بغض النظر عن تصميم هذا المحرك لابد وأن يؤدي إلى تكوين كميات عالية من الدخان، ويمكن في العادة ملاحظة هذا الدخان بعد تشغيل المحرك مباشرة حتى ولو كان يعمل بشكل بطيء أو بتحميل بسيط، حيث لم يتوفر الوقت الكافي ليصل المحرك إلى حرارة تشغيله العادية. ولن تصيبنا الدهشة إذا علمنا أنه لم يرد ذكر دخان الديزل الأسود أو الأبيض الكثيف أو أي نوع كان في أي مكان من شهادة جيرشتاين أو في أي شيء تم الإدلاء به في محاكمات ما بعد الحرب. ومن الغريب أن الدخان إذا لم يلاحظ داخل الغرف لم يلاحظ أيضا خارجها، إذ يجب بحكم اندفاع الهواء من محرك الديزل أن يخرج بعض العادم إلى حيث يقف جيرشتاين والبروفيسور أمام النافذة الخشبية وأن يحجبه عن رؤية تشابك أيدي الضحايا فيما بعد داخل الغرفة. حاشية: يحتوي عادم الديزل على ملوثات أخرى عدا أول أكسيد الكربون عديم الرائحة، وتشمل هذه الملوثات على الألديهيدات وأكاسيد النيتروز والهيدروكربونات، وهي جميعا مركبات ضارة يسبب بعضها سرطان الرئة وبعضها الآخر إسالة الدموع. وتعتبر هذه المركبات هي مصدر الرائحة القبيحة التي تجعل غاز الديزل سيئا وقبيحا، ولكنها لا تؤدي إلى القتل الجماعي، إنما يظهر تأثيرها على المدى البعيد في المستقبل وليس في نفس ساعة التعرض لها. انتهت الحاشية. تعتبر محركات الديزل مزعجة بسبب ما تصدره من ضوضاء واهتزازات إضافة لما تنتجه من دخان كثيف، ونظرا لنسب انضغاطها العالية وقلة دورانها في كل دقيقة ونوعية الاحتراق فيها، فإن كمية الاهتزاز التي يصدرها محرك الديزل أكبر بكثير من تلك الناجمة عن محرك بنزين مماثل في الحجم. وتعتبر الضوضاء ضمن الأسباب الرئيسة التي حالت دون انتشار استخدام محرك الديزل بالسيارات. ومما لا شك فيه أن ضجة المحرك لابد وأنها كانت ملفتة للنظر ومثيرة للانتباه بنفس درجة عويل وصياح وبكاء اليهود، ومع ذلك فقد جاءت شهادة جيرشتاين خلوا من أي ذكر لمثل هذه الضجة والاهتزازات. ومن كل ما سبق يمكننا القول عن ثقة أن أحد من الضحايا لم يمت بالتسمم من أول أكسيد الكربون، الأمر الذي تيقن به منذ الإشارة إلى زرقة أجساد الضحايا. فهل مات الضحايا بنقص الأكسجين بالغرفة وهي فرضية تتمشى مع زرقة أجساد الضحايا؟ من تجارب هندرسون وهاجارد نعرف الآتي: يحتوي الهواء العادي على نسبة 21% من الأكسجين، أما أثناء عمل محرك الديزل ببطء سواء كان محركا بغرفة مقسومة أو غير مقسومة فيبلغ تركيز الأكسجين 18%، أما عند التحميل الكامل والذي يقابل نسبة وقود إلى هواء تبلغ 55 من 1000 فإن تركيز الأكسجين في العادم يبلغ 4%. ويلاحظ أنه حينما يقل الأكسجين ويتراوح ما بين 14 إلى 10% تتأثر القيم العليا للدماغ ويستمر الوعي، ولكن الحكم على الأمور يصبح خاطئا. حينما ينقص الأكسجين إلى نسب تتراوح بين 10 إلى 6% تظهر أعراض الدوار والرغبة في القيء، ويفقد الإنسان القدرة على ممارسة أي عمل يحتاج إلى جهد عضلي أو حتى القدرة على الحركة، ثم يفقد الشعور ويصاب بالإغماء. حينما تنخفض نسبة الأكسجين إلى أقل من 6% يتنفس الإنسان بصعوبة ويشهق بشدة، ويتخلل ذلك انقطاع التنفس لفترات تزداد طولا، وقد يصحب ذلك حركات تشنجية وبعدها يتوقف التنفس. وقد يستمر القلب في الخفقان لبضع دقائق ثم يتعرض لرجفان بطيني ليفي، أو يصبح البطين ساكنا ويتمدد بشكل كبير. حاشية يان هندرسون المرجع السابق، الصفحتان 44 و 145. انتهت الحاشية. وبناء على ما ذكره هالدن وبريسلي، فإن الهواء الذي يحتوي على ما دون 9.5% من الأكسجين يسبب عادة فقدان القدرة خلال نصف ساعة. حاشية نمبر 2 جي اس هالدن and جي جي بريسلي، نيويورك or نيو هافن، Yale University Press, 1935, pages 223 and 224, and it is finished by now. ولما كان التحميل الكامل أمرا يصعب تحقيقه عند نسبة وقود إلى هواء 55 من 1000 كما ذكرنا وسبق أن كتبه هالدن وبريسلي، فإن الهواء الذي يحتوي على ما دون 9.5% من الأكسجين يسبب عادة فقدان القدرة خلال نصف ساعة، ويلاحظ أن فقدان القدرة لا يعني الموت. نقول لما كان التحميل الكامل أمرا يصعب تحقيقه عند نسبة وقود إلى هواء تبلغ 55 من 1000 فإن محركات الديزل في ظروف تشغيلها المختلفة تملك القدرة على نفث كمية من الأكسجين بحيث يتنفس الإنسان من عادم المحرك ومن الفتحات الأخرى القريبة من أبواب الغرفة، ويعيش على ما يحتويه من أكسجين. وبين التشغيل البطيء للمحرك وتحميله ما يقرب من 3/4 التحميل الكامل، يبقى عادم الديزل محتويا على نسبة كافية من الأكسجين تسمح بإبقاء الإنسان حيا لمدة نصف ساعة على الأقل. حاشية ما قال غرف غاز الديزل ميم سين، الصفحة 92، وانتهت الحاشية. وهكذا تصبح الوفاة بأول أكسيد الكربون أمرا مستبعدا، في حين تقل فرصة الوفاة بنقص الأكسجين في الفترة الزمنية القليلة بين قوسين نصف الساعة، وتكون قصة استعمال غرف غاز الديزل أمرا مستهجنا أخذ على علاته دون تمحيص من لجان المحاكمات ومن قبل اليهود أنفسهم. اليهود الذين حاولوا أن يزيلوا هذا اللبس في أحد كتبهم المنقحة، فأضافوا لبسا جديدا حين زعموا بأن جيرشتاين كان يقصد محركات ديزل تعمل بالبنزين. حاشية نيشن الساليليزم. عزيز المستمع، كتبت بقية فقرات هذا العنوان مزحومة جدا مما يصعب معه قراءتها وتحليلها. نعود إلى النص. أما كيف يمكن الإنسان أن يشغل محرك بنزين بوقود الديزل فهو أمر متروك للتصور والخيال، وكلنا يعلم استحالة تشغيل محرك البنزين بوقود الديزل أو العكس. ولنا قبل أن ننتهي من مناقشة التقرير الأول أن نسأل، ألم يكن في وسع الألمان استخدام وسائل قتل أفضل من محرك الديزل؟ نعم كان ذلك متوفرا لديهم، فلديهم عربات الغاز لا محركات الغاز، كما لديهم الغازات السامة الناتجة عن طريق تغويم الفحم، لكن الخيال اليهودي لم يتفق إلا على محركات الديزل، ومحركات الديزل بالتحديد، حيث يذكرها في كل الكتابات الخاصة بهذا الموضوع، ويحتوي عليها المسلسل التلفزيوني المجزرة البشرية. حاشية راجع الجدول رقم 1 الذي يوضح انتشاره في معظم المعسكرات الألمانية. انتهت الحاشية. ويحتوي عليها المسلسل التلفزيوني المجزرة البشرية الذي شكل تصويرا دراميا لقصة المجزرة، وترد فيه عدة إشارات لاستخدام محركات الديزل حتى في معسكر أوشفيتز، حيث يبدو رودولف هايس قائد المعسكر وهو يهم بإدارة محرك الديزل، فيستوقفه إيريك دورف الذي يمثل دور ضابط البوليس السري، موضحا بأنه لن يحتاج الديزل بعد الآن لأنه قد أحضر مادة أخرى، وصفها الدكتور برونو تيش وهو كيميائي قد أعدمه الحلفاء بعد الحرب بأن أحد مزاياها أنها لا تعيق الآلة ولا تحتاج لأي جهاز قابل للعطل كما هو الحال مع أول أكسيد الكربون. تلك المادة هي غاز الزيكلون بي والتي يعتمد عليها رودولف هايس في شهادته أو تقريره الذي يدعي فيه ويسانده في ذلك أنصار نظرية غرف الغاز إن الزيكلون بي هو الذي استخدم في إعدام ملايين اليهود. وحقيقة الأمر أن هذا الغاز هو غاز مطهر، كان الجيش الألماني يستخدمه في تطهير المباني والملابس منذ عام 24 و900 وألف، أي قبل 9 سنوات من وصول هتلر إلى الحكم، وكان هذا الغاز يصنع بطريقة رسمية علنية ويباع مشكلات. حاشية هنري روك، الأهرام، رجل تحت الحصار، الجزء الأول، انتهت الحاشية. وهايس يعلم بذلك جيدا، ولكن يجب أن نعلم ابتداء وقبل مناقشة تقرير هايس أن هايس الذي كان مديرا لمعسكر أوشفيتس حتى ديسمبر سنة 43 و900 وألف قرر في المحاكمات أنه قضى على 2 مليون من اليهود بهذا الغاز السام أثناء إدارته للمعسكر، ولكن اتضح بعد ذلك أنه كذب، ليس فقط لأنه تعرض لعمليات تعذيب رهيبة كما سبق الإشارة، ولكن أيضا لأنهم وعدوه بتخفيف الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد مدى الحياة. وقد كتب الرجل في السجن الذي أشرف على إدارته الدول الأربع المنتصرة في الحرب مذكراته، وقال فيها إنه لم يقتل هذا العدد ولا قريبا منه. وقد أشار صديقه ويليهم ساسن أن رودولف هيس أو هايس قال له إن عدد اليهود الذين دخلوا أوشفيتز لم يزيدوا على 4000، استطاع معظمهم الهرب والاختفاء في الغابات المجاورة. حاشية عبد العزيز كامل، الإسلام والمستقبل، الصفحة 82، انتهى. ومن هنا فإن ما جاء في تقريره ليس شهادة أصلية، ولكنها تمت منه كرغبة في تخفيف الحكم عنه. وهكذا فإن بالتقرير مزاع تجدر الإشارة إلى عدة نقاط تدحضها. غاز الزيكلون بي هو غاز سام جدا، ويلتصق بالجدران والأرض وتتشربه الجثث، ولا تنفع معه التهوية السريعة، بل يجب الانتظار أكثر من 24 ساعة من التهوية الهادئة قبل أن يتمكن أي إنسان كان من الدخول إلى غرفة ملوثة بهذا الغاز. إذن الحديث عن آلة التهوية التي يمكن أن تفترض في ذهنية دعاة المجازر البشرية النازية بات مجرد كذب محض. لو دخل أي شخص كان غرفة ملوثة بالزيكلون بي بدون قناع واق لقي حتفه خلال ثوان معدودات، فما بالنا والرواية المنقولة في الشهادات تقول بأن عمليات الإبادة كانت نزهة للجنود الألمان يدخلون فيها إلى الغرف لتنفيذ الإعدام الجماعي وهم يتعاطون التبغ. التهوية الباردة تعتبر عملية خطرة جدا حتى على المسؤولين أنفسهم وعلى كل من يقف حتى على بعد مئات الأمتار من الغرف الملوثة. حاكم سجن كارسوار سيتي في الولايات المتحدة يؤكد أن تحضير غرفة غاز لإعدام شخص واحد يتطلب أكثر من 16 من ساعات العمل لتحضير هذه الغرفة.